وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال وهم وتنبيه في صفحة 176 والسؤال الذي يهول به قوم وهو أن الواجب إن كان ممكنا أن يكون والممكن أن يكون يمكن أن لا يكون، فالواجب إذن ممكن أن لا يكون. هذا الفصول من الفصول الأخيرة فيما يتعلق بالنهج الرابع الذي كان بحثه يدور حول الجهات أو الموجهات وكيفية استخراجها وكيفية العلاقة بينها. وهذا الفصل فكرته هو عبارة عن إجابة شبهة، وإلا هو ليس لا يعتبر من دراسة الموجهات بعينها، إذ ليس البحث فيه عن الجهة بذاتها أو عن أو أنه يبحث الجهة بحكم من أحكامها أو بملازم من ملازماتها، وإنما البحث كل البحث هو لتطبيق مورد من موارد الموجهات، فهذا عبارة عن نموذج تطبيق للموجهات. ولعل المصنف رام وراء ذلك هو بيان أهمية معرفة هذه الجهات وكيفية مدخليتها في البرهان وفي استنتاج بعض الأحكام المتعلقة بالموضوعات الحقيقية، والتي منها وأهمها هو موضوع الواجب، فقد أثرت عليه تأثيرا كبيرا بحيث أدى إلى بعض لسوء فهم ولسوء اعتبار الجهات في القضايا إلى أن يبين أن الواجب غير موجود، إما على نحو الشبهة قد ذكرت وإما على نحو الدليل لإثبات عدم وجود الواجب. فعلى كل حال فهو يعتبر من النماذج التطبيقية في باب الجهات أو الموجهات. وحاصل الفكرة أن بعضهم لما سمع بأن الواجب ممكن أن يقال عليه ممكن، وجود الواجب يقال عليه ممكن، فأوجدوا ملازمات لهذا القول أو لهذا التعبير، وأن الممكن يمكن أن لا يكون، فإذن الواجب يمكن أن لا يكون، أو على تعبيره إن كان ممكنا أن يكون والممكن أن يكون يمكن أن لا يكون، فالواجب إذن يمكن أن لا يكون، يعني على حد تعبيرات وعبائر المصنف. خب، ومن جهة أخرى الممكن يمكن أن يقال له لم يكن ممكنا أن يكون، يمكن أن يقال له بهذا التعبير لم يكن ممكنا أن يكون، يعني نفي الإمكان عن بهذا المعنى لم يمكن أن يكون، وما ليس بممكن أن يكون فهو ماذا؟ ممتنع. فأوجدوا شبهة الامتناع في حق الواجب من نسبة الامتناع من نسبة الإمكان إلى وجوده، هذا من جهة. ومن جهة أخرى كما في الإشكال الأول أوجدوا نسبة الإمكان إلى وجوده، فممكن أن يكون وممكن أن لا يكون، وأيضا يمكن أن نعبر أنه ممتنع أن لا يكون، يعني بالنتيجة سلب الإمكان أو سلب إثبات الإمكان للواجب يلزمه يمكن أن يكون وممكن أن لا يكون، والممكن أن لا يكون نستطيع أن نعبر عنه بالممتنع، هذه الفكرة. أما كيفية الإجابة عن هذا الإشكال أو الشبهة، فكيفية الإجابة بهذه الطريقة هو أن المراد من الإمكان ها هنا هو الإمكان بالمعنى العام وليس الإمكان بالمعنى الخاص. فإذا كان وتبين أن المراد بالإمكان هو الإمكان بالمعنى العام، فالممكن بالإمكان العام ليس يجب أن يكون ممكنا بالإمكان الخاص، الممكن بالإمكان العام ليس يجب أن يكون ممكنا بالإمكان الخاص، فقد يكون ممكنا بالإمكان الخاص وقد يكون ماذا؟ واجبا، وقد يكون ممتنعا. فقولنا بالإمكان العام لا يلزم منه ما قلتموه وهو أنه يمكن أن يكون وممكن أن لا يكون فاستنتجوا الإمكان الخاص، وليس واجبا أن نقول أنه ممكن والممكن ليس يجب أن يوجد، أو أن الممكن على تعبيره هو كيف أنه لم يكن ممكنا أن يكون فإذا لم يكن ممكنا أن يكون فيكون ممتنعا، بل لا، هذا أنه مجرد تحليل الإمكان العام إلى أفراده. ولكن إذا نسب الإمكان العام إلى موجود من الموجودات أو إلى موضوع من الموضوعات، فحتى نقرر أنه ممكنا بالإمكان الخاص أو ممكن أو ممتنعا أو واجبا، لا بد أن نقيم الدليل العقلي على بيان خصوصيته التي عبر عنها بالإمكان الخاص. ولعل سبب الاشتباه الذي أوقعهم فيه أن الممكن بالإمكان الخاص، الممكن بالإمكان الخاص تلزمه جهة، هي من؟ على ما تقدم في الفصل الذي قبل هذا الفصل مباشرة، أن الممكن بالإمكان الخاص قد تلزمه جهة وهي الإمكان العام، ولكن هذه الجهة ماذا؟ أعم منه. وقد بينا أن الجهة العامة تلزم الخاص، ولكن الجهة العامة لا يلزمها ذلك الخاص، هذا الذي عبر عنه بأنه لا ينعكس عليها. ما كان ممكنا بالإمكان الخاص فإذا لزمته جهة، فإما أن تكون جهة من نفس صنفه وتساويه فتنعكس عليه، وإما أن تكون جهة لا من صنفه، وهذه التي ليس من صنفه ينبغي أن تكون ماذا؟ ينبغي أن تكون عامة، والعامة لا ينعكس عليها الملازمة، فهي تلزم الخاص، ولكن الخاص لا يجب أن يكون لازما إليه. فلعل الشبهة من هذا جاءت، أن الممكن الخاص عندهم يلزمه الإمكان العام، وهو أي الإمكان الخاص منعكس أيضا على الإمكان العام، فتصوروا كل ما يوصف بالإمكان العام يوصف بالإمكان الخاص، وهذا محض اشتباه ليس أكثر، قد بينه المصنف فيما سبق. أكثر من هذه الإجابة أنه في عبارة المصنف والشارح لا يوجد شيء آخر، نحاول تطبيق العبارة. قال: وهم وتنبيه، والسؤال الذي يهول به قوم، وهو أن الواجب إن كان ممكنا أن يكون، اللي هو هنا أي إمكان؟ في الواقع إمكان عام، ولكنهم أخذوه ماذا؟ أخذوا إمكانا خاصا، أو فهموه فهما ساذجا. إن كان ممكن أن يكون، والممكن أن يكون يمكن أن لا يكون، وهذا إذن هذه قرينة على أن فهمهم ماذا كان؟
خاص.
إمكانا خاصا، لأن الممكن بالإمكان الخاص كما يمكن أن يكون يمكن أن لا يكون، فالواجب إذن ممكن أن لا يكون، وهنا الإمكان الذي قصدوه هو الإمكان الخاص. وإن كان الواجب لم يكن ممكنا أن يكون، وإن كان الواجب لم يكن ممكنا أن يكون، هذا من أين أخذوا؟ وإن كان الواجب لم يكن ممكنا أن يكون،
مقدمة السابقة،
لا الإمكان الخاص بامتناعه، ضرورة امتناعه سلبي
خاصة.
لا كيف؟
الواجب هو نفسه لا يمتنع،
يعني ماذا؟
شيخنا نفس الكلام السابق،
وإن ها يعني وهذا تصور آخر من بعض العبائر تصوروه بشكل خاطئ هكذا. وإن كان الواجب، هسه أحيانا تعبرون أنتم أيها المناطق، يعني كأنهم هكذا يشكلون على عبائر المناطق، وسبب الإشكال منهم هو عدم الفهم أو سوء الفهم أو سوء الاعتبار. فالفهم الأول يرون بأن بعض التعبيرات ماذا تقول؟ الواجب ممكن أن يكون، أو الواجب موجود بالإمكان، هكذا يرون، فأتوا وأشكلوا، والممكن أن يكون ممكن أن لا يكون، فأوجدوا من التعبير الأول إمكانا خاصا للواجب. ثم جاءوا ورأوا بعض العبائر الأخرى ماذا تقول؟ والواجب لا يمكن أن يكون، والواجب لا يمكن، والواجب ليس بممكن، هكذا توجد بعض التعابير موجودة، بل هذه تعابير مشهورة عند الحكماء، الواجب ليس بممكن. فإذا الواجب ليس بممكن وما ليس بممكن ماذا هو؟
ممتنع.
ممتنع، هذا الإشكال الثاني، فهذا ما ركزنا عليه في أول التوضيح. فهذا التنبيه هو عبارة عن ذكر إشكالين، اللي هما في الأصل ماذا؟ عبارة عن توهمين يتوهمهما هؤلاء القوم من عبائر الحكماء، فأحيانا يرون الحكماء يثبتون الإمكان فإذا ثبت الإمكان إذن ثبت إمكان العدم، فهو ممكن بالإمكان الخاص. وأحيانا يرون الحكماء ينفون الإمكان عن الواجب، فإذا ينفون الإمكان عن الواجب وما ليس بممكن فهو ممتنع، فعبارة عن سؤالين. وإن كان الواجب لم يكن ممكنا أن يكون كما تعبرون، وما ليس بممكن أن يكون فهو ماذا؟ فهو ممتنع أن يكون. فالواجب ممتنع أن يكون، وقد تقدم الواجب ممكن أن لا يكون. فإذن الواجب إما ممكن بالإمكان الخاص وإما ممتنع بحسب تعبيراتكم. قال: ليس بذلك المشكل الهائل. هذا الإشكال واضح أنه سوء اعتبار أو سوء فهم العبائر، فلذلك قال ليس بالمشكل الهائل. ليس بذلك المشكل الهائل كله، يعني وهذا إشارة إلى أن التوهم الذي عندهم عبارة عن شقين، عبارة عن جزئين، وكلا الشقين ليس بأمر مخيف أو ليس بأمر هائل كله. فإن الواجب ممكن بدأ يفسر العبائر التي يطلقها الحكيم، وأنتم فهمتموها بشكل خاطئ. ما أدري تسلسل المطلب بحسب العبارة. فإن الواجب ممكن بالمعنى العام عندما نقول الواجب ممكن، هكذا التقدير. فإن الواجب ممكن بالمعنى العام، ولا يلزم ذلك الممكن أن ينعكس إلى ممكن أن لا يكون، وهذا إشارة إلى المطلب السابق أن الممكن بالمعنى العام لا يلزمه الإمكان الخاص، بل الإمكان الخاص يلزمه الإمكان العام، ولكن الإمكان العام لا يلزمه الإمكان الخاص. ولا يلزم ذلك الممكن، هذا أي ذلك الممكن؟ ولا يلزم ذلك الممكن أي ممكن؟
الممكن بالإمكان الخاص.
ولا يلزم ذلك الممكن أن ينعكس، يا هو الذي لا ينعكس الإمكان العام،
الإمكان العام
لا ينعكس على الإمكان الخاص. ولا يلزم ذلك الممكن العام أن ينعكس إلى ممكن أن لا يكون، وهذا كله تعبير، إلى ممكن أن لا يكون تعبير عن الإمكان الخاص، يعني بعبارة بسيطة ولا يلزم الإمكان العام أن ينعكس إلى إمكان خاص. نعم، الإمكان الخاص يلزمه أن ينعكس إلى إمكان عام أو يلزمه إمكان عام، ولكن العكس لا غيره موجود وقد تقدم في الفصل السابق. وأما قولنا وليس بممكن بالمعنى الخاص، عفوا لهذا لا، هذا تكملة، يعني نعيد العبارة بشكل متصل. ولا يلزم ذلك الممكن اللي هو العام قلنا أن ينعكس إلى ممكن أن لا يكون اللي هو الإمكان الخاص، وليس هو الواجب بممكن بالمعنى الخاص كما تفهمونه أنتم. هكذا هذا انتهى التعبير الأول عند الحكماء وكيفية رفع الشبهة عنه. وأما القول الثاني، ولا يلزم من قولنا، هكذا كأن التعبير هاي من ما موجود عندكم، ولا يلزم قولنا، يلزم قولنا أو قولنا، صحيح يعني ما في مشكلة التعبير، ولا يلزم قولنا من ولا يلزم قول ليس بممكن بذلك المعنى
ممكن
أن يكون ممتنعا،
أن يكون يعني يهو ذلك المعنى
اللي هو ممتنع
الإمكان العام.
الإمكان العام، فأيضا يعني يقول لهم في حال الإثبات نحن أثبتنا الإمكان العام، ولا يلزم قولنا ليس بممكن، لا عفوا هنا الإمكان الخاص، وعند النفي ننفي عنه ماذا؟ ننفي عنه الإمكان الخاص وليس الإمكان العام. فلذلك قلنا بأن الإشكال الذي توهموه هو عبارة عن إشكالين من قراءتين لعبائر الحكماء. القراءة الأولى يرون بأن الحكماء يثبتون الإمكان، فأخبرهم بأن هذا الإمكان الذي نثبته هو الإمكان العام. والعبارة الثانية التي أشكلوا عليها سلب الإمكان عن الواجب، فقال لهم أن سلب الإمكان عن الواجب هو سلب بالإمكان الخاص وليس سلب الإمكان العام عن الواجب. ولا يلزم قولنا ليس بممكن بذلك المعنى أن يكون ممتنعا، إذا سلبنا الإمكان الخاص عنه لا يلزم أن يكون ممتنعا، وهذا واضح للعيان، ولكن هم لم يتصوروا حق التصور. فقط أقول هذا الشيء ليس بممكن بالإمكان الخاص، يعني شنو؟ ممتنع؟
قد يكون واجب
قد يكون واجب أصلاً. إذ الإمكان الخاص وهو التساوي إلى الضرورتين مسلوب عن الواجب ومسلوب عن الممتنع. فقولنا ليس بممكن بالإمكان الخاص لا يعني أنه ممتنع. أسا العرف قد يفهم هذا الشيء يقول له هذا أصلاً ليس بممكن. واضح؟ العرف قد يفهم ليس بممكن بالنتيجة إمكان ليس له ففضلاً عن أن يكون واجباً. هذا فهم عرفي. لكن الفهم المنطقي نقول ليس بممكن بالإمكان الخاص فهو قد يكون واجباً وقد يكون ممتنعاً. إذ هذه المواد ثلاثة متناقضة فيما بينها، فإذا نفينا أحدها فيتبقى اثنين منهم.
سلب الضرورتين الإمكان الخاص.
سلب الضرورتين بين.
يعني لا الوجود ضروري إليه ولا الامتناع ضروري.
فإذا سلب
الواجب، الواجب ضرورة الوجود إليه.
فهو سلب الإمكان الخاص سلب الضرورتين. فإذا سلبنا الإمكان الخاص سلبنا سلب الضرورتين. وسلب سلب الضرورتين إما ضروري الوجود وإما ضروري العدم، فيكون إما واجب بل ليس. فعندما نقول هذا شيء ليس ممكن بالإمكان الخاص فنقول الإمكان الخاص هو
لو واجب لو
ما لو هذا من باب الاستقصاء واضح. أو إذا تريدون أن نعبر بطريقة البيان في المعنى نقول ليس بممكن بالإمكان الخاص، هو ليس هاي اتركها ثابتة، ممكن بالإمكان الخاص ليس مسلوب عنه الضرورتين، وسلب السلب إيجاب، فليس مسلوب عنه الضرورتين بل له إحدى الضرورتين، وهذا إحدى الضرورتين وإلا هو المفروض له الضرورتان. لكن ليش نقول إحدى الضرورتين بعد بالقرينة العقلية؟ لأن الضرورات لا تجتمع، أنه من قبيل المتناقضة والمتناقضان لا يجتمعان إلا على قول بعض إن كان اجتماع النقيضين. ها؟ ولا يلزم قولنا ليس بممكن بذلك المعنى أن يكون ممتنعا، لأن ما ليس بممكن بذلك المعنى بعد من هو ذلك المعنى الخاص؟ هو ما هو ضروري إيجابا أو سلبا، يعني الضرورة تثبت له. بالعكس هو الإمكان الخاص سلب الضرورتين، فسلب سلب الضرورتين يعني إثبات إحدى الضرورتين. فلذلك قال هو ما هو ضروري إيجابا أو سلبا. وهؤلاء المستشكلين، ما أدري الإشكال شقي الإشكال وكيفية الجواب، وهؤلاء مع تنبههم لهذا الشك وتوقعهم أن يأتيهم حل، يتوقعون أن يأتيهم حل وبهذا الشك يعودون فيغلطون. فمن اللي مسيطر عليهم؟ هذا تعريض بهم. إذا بانت الأدلة العقلية والمناشئ العقلية لحكم من الأحكام ويبقى يغلط، هذا إذا من الذي مسيطر عليه؟ الوهم، وهم مسيطر عليه فيغلطون. فكل ما صح لهم في شيء أنه ليس بممكن أو فرضوه كذلك، يعني ليس بممكن، حسبوا أنه يلزمه أنه بالضرورة ليس. يعني شنو بالضرورة ليس؟ هذا تعبير، أنه الليس والأيس، يعني الليس تعبير عن العدم والأيس تعبير عن الوجود، فبالضرورة ليس يعني بالضرورة معدومة هكذا. كذلك حسبوا أنه يلزمه أنه بالضرورة ليس يعني ممتنعون، وبنوا على ذلك وتمادوا في الغلط لأنهم لم يتذكروا، بقى الوهم مسيطر عليهم، لم يتفهموا هنا أنه ليس يجب فيما ليس بممكن بالمعنى الخاص، والأخص أنه بالضرورة ليس، يعني ليس يجب أن يكون معدومان، ليس يجب أن يكون ممتنعان هكذا، بل ربما كان بالضرورة أيس، يعني ماذا؟ موجود. وكذلك هنا بالضرورة أيس يعني واجب، نفس كلمة ليس تشير عدم وأيس تشير إلى وجود، فبالضرورة ليس يعني بالضرورة معدوم فممتنع، وبالضرورة أيس يعني بالضرورة موجود فواجبون. وكذلك قد يغلطون كثيرا ويظنون أنه إذا فرض أنه ليس بالضروري أن يكون يلزم أنه ممكن حقيقي. هذا بعد اشتباهات موجودة عندهم، بعد هذا الاشتباه الذي ذكره هاون المصنف هذا اشتباه خارج عما ذكره من شقي الاشتباه، وإنما من باب التنظير. هم مو فقط يغلطون في هذين الموردين، بل يغلطون في موارد أخرى. من هذه الموارد ويظنون أنه إذا فرض أنه ليس بالضروري، إذا قلنا شيء ليس بضرورين فماذا يفهمون؟ أن يكون يلزم أنه ممكن حقيقي. إذا نقول ليس بضروري ماذا يفهمون؟ الإمكان الخاص. لا، هو نفي الضرورة لا يعني الإمكان الخاص، نفي الضرورة يعني الإمكان العام. قد يكون ممكنا بالإمكان الخاص وقد يكون واجبا، لا إشكال. واضح؟ أو أنتم مفهموها على هذه الطريقة. المواد ثلاثة: ضرورة الوجود، ضرورة العدم، والتساوي للوجود والعدم، يعني وجوب وإمكان وامتناع. فإذا سلبنا الضرورة يبقى ممكن وممتنع. إذا سلب، وكذلك إذا سلبنا الامتناع ماذا يبقى؟ واجب وممكن، كما كان إذا سلبنا الإمكان يبقى ممكن ويبقى واجب وممتنع. هكذا هي ثلاثة، فمو الأمر منحصر بأمرين مرددين. أنه ليس بالضروري أن يكون يلزم أنه ممكن حقيقي، ينعكس إلى ممكن أن لا يكون وليس كذلك. هذه خصوصا احنا نرجع إلى القاعدة أن الإمكان الخاص إذا لزمته جهة من غير صنفه فتكون أعم، والأعم غير منحصر بفرد من الأفراد. وقد علمت ذلك مما هديناك سبيله، اهدنا الصراط المستقيم. يعني هو هنا قال سبيل، السبيل أعم من الصراط ولكنه ليس أدق من الصراط. خب، أقول السؤال الذي ذكره مما استعظمه قوم من المنطقين وهو مغالطة باشتراك الاسم، وهذا هو من سوء الاعتبارات. وقد تخبطوا باستعمال مناشئ المغالطة، إن شاء الله تأتي بنحو مفصل.
أي لفظية؟
بل لفظية. وقد تخبطوا باستعمال أحد الممكنتين، أعني الخاص والعام، مقام الآخر في مواضع كثيرة. فلذلك الشيخ بالغ في إيضاح الحال فيه وبيان خطبهم بما في خبطهم بلي وبيان خبطهم بما في دونه كفاية، وذلك ظاهر. يعني خلص احنا بعد اكثر من هذا لا نحتاج، وهو ظاهر المعنى.
خبطوا يعني بين قوسين،
ها، وبيان خبطهم بلي
خبطوا الجماعة.
يعني هو من الظاهر مأخوذ من التخبط. التخبط يعني هو الحركة العشوائية بهذا المعنى. وهذه ناتجة إما من وهم وإما من ماذا؟ من خيال غير محكوم بالعقل. ونبين إن شاء الله كيفية تأثير الوهميات وكيفية تأثير المخيلات بنحو لعله نزيد عما بيناه في كتاب الشفاء. خصوصا مو كلكم تحضرون كتاب الشفاء، لكن هنا واقعا بيانات المبادئ أفضل مما ذكرها في برهان الشفاء. احنا ندرس كتاب برهان الشفاء أفضل، لأن هنا بعد هو يعني في معرض المسألة، والمسألة يتناولها من جميع أعراضها الذاتية ومن جميع المناسبات. أما في البرهان لما يذكر المبادئ، التعداد المبادئ ليس من مسائل البرهان بل من مسائل ما قبل البرهان. فلذلك إذا ذكرها في البرهان كما صنع في الشفاء يذكرها بوجه عام، وهذا الوجه الذي أيدناه بقوله بوجه عام، يعني ليس متناولا لجميع التفاصيل بل بعض الأمور يذكرها، أما ها هنا جميع التفاصيل وهي بنحو جيد. خب، ونختم الكلام في هذا النهج بعد هذا المحقق شارح هو الذي ختم يعني بإحصاء الموجهات التي تحصلت فيه، لأنه طال الكلام فنسيت أصل الموجهات ودخل هو في تفريعات في الموجهات، وهي 22 المطلقة العامة. بعد عليكم تصورها ما يحتاج أن نبينها. إذا نشرحها من جديد نرجع بعد. المطلقة العامة والضرورية المطلقة والمشروطة بالذات اللا دائمة والضرورية الذاتية الشاملة لهما. بعد لا تسأل سيدنا، فرجع. أي، والمشروطة بشرط الموضوع على الوجه العام وعلى الوجه الخاص، والمشروطة بالمحمول، والتي بحسب وقت معين والتي بحسب وقت غير معين، والدائمة المحتملة للضرورية. بعد المحتملات بينا كيفية الاحتمال هنا. والدائمة اللا ضرورية والمطلقة الخاصة أعني الوجودية، لأن هذا ليش هنا قال أعني؟ ليش؟ لأن المطلقة الخاصة كان فيها اختلاف في بياني معناها ما هو. أعني الوجودية باعتبار لا ضرورة وباعتبار لا دوام، والممكنة العامة والخاصة والتي هي أخص منهما، والاستقبالية والمطلقة بحسب السور، والمطلقة بحسب السور هاي لا المطلقة بحسب الجهة، وفرق بين المطلقة بحسب السور والمطلقة بحسب الجهة التي يقرب منها معنى المطلقة عند غير المحققين، والضرورية بحسبه، والممكنة بحسبه، والمطلقة العرفية على الوجه العام وعلى الوجه الخاص. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بالنهج الرابع. أما النهج الخامس وهو فيما يتعلق بأحكام القضايا، ولو كان مقتصرا على أحكام القضايا لدخلنا فيه، ولكنه سيدخل أيضا الموجهات وهو أكثر ما يستوعب هذا النهج. وأحكام القضايا بنحو من الأنحاء فيها بساطة إذا غضضنا النظر عن الموجهات فيها، ولكن تعبنا من الموجهات وخوفا على مشاعركم يعني أن تفروا من كثرة الكلام في الموجهات، فننتقل إلى النهج السادس، وإن شاء الله إذا حصلت الفرصة المناسبة بعد الاسترخاء من الموجهات أنه نرجع إلى هذا النهج الخامس بأكمله. فالنهج السادس، النهج السادس هو بعد أن أتم الكلام عن كل ما يتعلق بالجهات الصورية في القضايا أو الجهات الصورية التي تتألف منها القضايا والتي تكون منتجة بنحو من الإنتاج، كما في هيئة القياس وهيئة الاستقراء وهيئة التمثيل. هو خلص من بيان الجهة الصورية في ماذا؟ في القضايا. طبعا الجهة الصورية في القضايا لا تدخل فقط بصورتها أين؟ في الهيئات الصورية للتصديقات، لأن التفتوا أنه عندنا هيئات صورية في القضية وعندنا هيئات صورية في المركب من القضايا اللي هو التصديقات. الهيئات الصورية في القضية هو نفس فهم القضية بما تتألف من موضوع ومحمول وكيفية النسبة بين الموضوع والمحمول وكيفية لحوق هذه الصورة في القضية أن تلحقها جهة من الجهات، وبيان جميع هذه الأحكام المرتبطة بماذا؟ بصورة القضية. خب إذا تمت صورة القضية لابد أن نتكلم في مادة القضية. الآن ما نتكلم أنه شيء مركب، لا زال يعني الكلام في القضية الواحدة، هذا مرادي بالشيء غير المركب، وإلا القضية بالنسبة إلى التصورات ماذا تكون؟ تركيب أول. لكن احنا ما نتكلم الآن عن مقارنتها مع التصورات، نتكلم بالقضية في مقارنتها مع الهيئات التصديقية من القياس والاستقراء والتمثيل، فهي بالنسبة إلى هذه الهيئات التصديقية مفردة. فهذه القضية المفردة أيضا فيها جهة صورية، وهي أن تتألف من موضوع ومحمول ونسبة قائمة بينها، وهذه والموضوع يلحقه ماذا؟ يلحقه الكم، والنسبة تلحقها ماذا؟ الكيف، والنسبة أيضا تلحقها الجهة. وكل هذه المباحث تقدمت هو لمناقشة هذه الأمور، يعني صورة القضية. بعد القضية إلى الآن لا نستطيع أن نستفيد منها فنجعلها أين؟ نجعلها في قياس، أو نستفيد منها في استقراء أو في تمثيل، لا نستطيع، لأن الآن تكلمنا عن هيئة، الآن حددنا الأبعاد، ولكن هذه الأبعاد لابد أن نملأها بمادة حتى تتألف عندنا قضية متكاملة بصورتها وبمادتها، يعني والمراد من المادتها هنا، إذ المادة لها معاني متعددة وقد تقدم بيانها، والمراد من المادتها هنا هو نفس معنى الموضوع والمحمول وترابطهما، هذا هو المراد بالمادة. فعندما نقول يعني الأبحاث التي تقدمت إلى الآن قالت لنا تستطيع أن تؤلف قضية فيها موضوع وفيها محمول وفيها نسبة وكم وكيف وجهة الحق والتفصيلات التي بينت تحت هذه العناوين العامة. الآن تريد أن تقول لك هذا الموضوع والمحمول بعد وجود هذه النسبة وهذه الهيئات بينها قد تكون تصدق بها النفس تصديقا ضروريا مثلا يقينيا ظنيا مسلما، فتبين هذه الموضوعات والمحمولات لو مليت كيف ستصدق النفس، فسوف ينا. وهذا ما يعبرون عنه بالبحث المادي المرتبط بمادة القضية. فلذلك إذا تلاحظون في النهج السادس قال إشارة إلى القضايا من جهة ما يصدق بها أو نحوه،
يعني مادة القضية،
مادة القضية ما يصدق بها هو ماذا؟ مادة القضية أو نحو ما يصدق بها ماذا؟
كالشعر.
لا تقول كالشعر الآن، قل كالمخيلات. الآن نتكلم إحنا في القضية المفردة، في القضية المفردة اللي هي مفردة بالنسبة إلى الهيئات الثلاث. ها، فما يصدق به أو قريب مما يصدق بها، وهذا مما بيناه بالنسبة للأخوة الذين يحضرون درس الشفاء بأن القضية التي تعد مبدأ من مبادئ القياسات على ما ذكرها هناك إما أن تكون مصدق بها أو ماذا أو منزلة منزلة ما يصدق بها، وهذا مراده هنا طبعا ذكره، ولكن فقط التعبير يختلف، وإلا المطلب هو المطلب. بالنسبة للأخوة الذين لم يحضروا هذا هو المراد من المعنى من جهة ما يصدق به، بحيث تكون النفس مصدقة بها بنسبة المحمول إلى الموضوع وجارية تبعا لذلك التصديق، متأثرة بذلك التصديق، فيقال ماذا؟ هذه قضية مصدق بها، ومثل هذه القضايا التي لوحظ بأنها مطابقة للواقع. أما توجد عندنا قضايا لا نصدق بها، ولكن تنزل منزلة المصدق بها. وكيف وما معنى تنزل منزلة المصدق بها؟ أنها تؤثر على النفس تحريكا، تؤثر على النفس انفعالا ما من انبساط أو انقباض، فتحرك النفس كما كانت القضايا المصدق بها المطابقة للواقع تحرك النفس. فالإنسان إذا صدق أن هذا ما يتحرك نحوه فيشربه، وأحيانا لا، أنه لا يصدق به بل يعلم بكذبه أحيانا، ولكن يؤثر في نفسه انبساطا أو انقباضا فيجري نحوه، فنزلت منزلة المصدق بها لأنها دفعت النفس نحو التحريك بهذا. فلذلك قال إشارة إلى القضايا من جهة ما يصدق بها أو نحو ما يصدق بها، يعني ما يقارب المصدق بها، وهي التي تثير انفعالا ما في النفس فتتحرك النفس نحوه. على كل حال، في هذا النهج السادس، في هذه العبائر الأولى، يعني إلى قوله فلنبدأ بتعريف أنحاء الواجب، في هذه العبائر الأولى سوف يبين التقسيمات العامة للقضايا التي تمثل مواد للقضايا واقعا، يعني سوف يشير إلى مواد القضايا التي تملأ تلك الهيئات، مع بيان إجمالي وبسيط في أولها، مع بيان ملاكات بعضها. أنا أتكلم عن عبارة المصنف، أحيانا يتكلم عن ملاكات بعضها في التقسيم وأحيانا يتركه، ولكن المحقق الشارح لا بين تقريبا أكثر الملاكات في التقسيمات وسبب هذه التقسيمات، ثم بعد ذلك المصنف يأتيها بنحو منفرد فيدرسها بنحو تفصيلي. فإذا نحن نأخذ هذه التقسيمات العامة ونترك التفصيلات لهذه التقسيمات عندما يحين موردها. فنقرأ هذه العبائر الأولى استغلالا لهذه الأوقات الأخيرة من الدرس. فقال النهج السادس، ولكن فقط أكدوا على هذه النقطة التي ذكرناها في أول بيان النهج السادس، أن البحث أين سيكون؟ البحث بعد الانتهاء من صورة القضية يدخل في بيان مادة القضية، وهو نفس الموضوع والمحمول وكيف يؤثر تصديقا أو نحو التصديق على النفس. إشارة النهج السادس إشارة إلى القضايا من جهة ما يصدق بها أو نحوه. أقول لما فرغ عن بيان الأحوال الصورية للقضايا الصورية للقضايا، التفتوا مو الأبحاث الصورية، لأن إحنا مرتكز في بالنا مما صنفه الشيخ المظفر رحمة الله عليه، أن الجزء الأول ماذا كان؟ في التصورات، والجزء الثاني ماذا كان؟ في التصديقات. وفي التصديقات ماذا استهلك أو بيّن؟ بيّن القياس والاستقراء والتمثيل في خاتمته، يعني بيّن صورة التصديقات. ثم بعد ذلك جاء في الجزء الثالث ماذا بيّن؟ بيّن مادة، ولكن المادة ينبغي أن تلحق بماذا؟
بالتصديقات،
ولكن بالتصديقات قبل بيان الهيئات التصديقية، بحيث المادة هي متممة للقضية. فأنت لما بيّنت الهيئة الصورية للقضية الواحدة، كان عليك أن تملأ هذه الهيئة الصورية ببيان موادها، ثم تبين بعد ذلك ماذا؟ القياس والاستقراء والتمثيل
هيئة ومادة،
هيئة بعدين مادة اللي هي الصناعة. هكذا يكون التقسيم أفضل، يعني تقسيم طبيعي أو ترتب عفوا طبيعي. تصورات مفردة أصلا، بعد التصورات المفردة والانتهاء إلى الهيئات التصورية، مو الصورية، إلى الهيئات التصورية. هاي المصطلحات يعني حاولوا أن تركزوا عليها والفرق بينها. انتهى من الهيئات التصورية اللي هي الحد بقسميه والرسم بقسميه، ثم بعد ذلك بحسب الطبع هذه الهيئات التصورية ماذا تكون لنا؟ تكون لنا قضايا. فنأتي ونبحث القضية من حيث الهيئة، ونبحث القضية من حيث المادة اللي هو هذا البحث النهج السادس. ثم بعد أن اكتملت القضية الواحدة بهيئتها وبصورتها، نبين الهيئات التصديقية التي تدخل فيها تلك القضايا بمادتها وبصورتها، نبين الهيئات التصديقية، يعني نبين البحث الصوري في التصديقات، بحث الهيئة في التصديقات. بعد أن تكتمل بحث الهيئة في التصديقات، صار عندنا تصورات، وصار عندنا قضايا بمادتها بصورتها، وقضايا بمادتها، وهيئات تصديقية. ندخل القضية المكونة من هيئة ومادة في الهيئات التصديقية، تتألف لنا صناعة من الصناعة. هكذا هو الترتيب الطبيعي. لما فرغ عن بيان الأحوال الصورية للقضايا، شرع في بيان أحوالها المادية، فإنهما يشتركان. من هما فإنهما؟
الصورية والمادية.
الصورية والمادية لمن؟
للقضايا.
للقضية الواحدة، للقضية الواحدة أو للقضايا. فإنهما يشتركان في أن البحث، هسه المطالب لطيفة ها؟ مو مثل الموجه، يعني أكو شيء مفهوم، أكو شيء مستساغ هنا ومفيد واقعا. يعني تلاحظون كيف يعني معرفة هذا الترتيب، ومعرفة أين البحث، وكيف سيبين لنا المواد التي تثير لنا تصديقا، أو ما هو بمنزلة التصديق. أصلا هذا من الأبحاث المعرفية المهمة جدا، والتي فيها رد كثير من الإشكالات التي أوردها الفلاسفة الغربيون على المنطق الأورسطي. ركزوا على هذا البحث كثيرا، يعني لا تقتصروا لا على كتاب الإشارات ولا على ما سنبينه مع بعض الزيادات، بل توسعوا فيها. فالتوسع في هذه المطالب هو من قبيل المستحبات المؤكدة المؤكدة المؤكدة، يعني جدا، لأنها فيها دفع شبهات كثيرة، سواء شبهات داخلية أو شبهات خارجية. فإنهما يشتركان في أن البحث عنهما من حيث يتعلق بالقضايا، يعني قصدنا بالقضية الواحدة المفردة، هو لذلك قال بالقضايا المفردة، متقدم على البحث عن صور الأقوال، اللي هي من هي صور الأقوال؟ يعني الهيئات التصديقية،
يعني القياس والتمثيل،
القياس والاستقراء والتمثيل، يعني الهيئات التصديق، يعني البحث الصوري في التصديقات. أنا أتعمد تعدد التعابير لأن كلها توجب يعني معرفة الاصطلاح، وإلا قد يقع الاختلاط فيما بينها. متقدم على البحث عن صورة الأقوال المتألفة عن القضايا، يقصد القضايا هذا تعبير عن ماذا؟
مفردة،
يعني بعد الهيئة، غالبا ما يعبرون عن الهيئة بالقضية، عن القضايا اللي هو بحث الهيئة المتعلق بالقضية، عن القضايا وموادها اللي هو بحث النهج السادس. فقوله من جهة ما يصدق بها، عبارة عن حال موادها، وهذا هو. لأن من الذي يثير تصديقا في النفس؟ هيئة القضية أم مادة القضية؟ مادة القضية. وإلا لو كانت الهيئة تثير تصديقا، يعني التصديق مو التصديق هذا، لا، التصديق بمعنى قبول النفس، بهذا التصديق بمعنى قبول النفس هنا. لو كانت الهيئة تفيد، والهيئات تفيد مطلقا، فنقول من درس القياس والاستقراء والتمثيل يكفيه للتصديق، والحال لا يكفيه للتصديق، إنما هو مجرد قالب، مجرد قالب بعد جعل المواد يفيد تصديقه. لذلك شوفون المحقق الاسترابادي رحمة الله عليه قال بأنه أنا ما عندي مشكلة في البحث الصوري، اللي هو الصوري في التصورات الحدود والرسوم، والصوري في التصديقات اللي هو القياس والاستقراء والتمثيل، ما عنده مشكلة، ولكن يعني لا ينقضه ولا يورد عليه إرادا، ولكن مع ذلك لا يقول بيقينية القضايا الفلسفية. خو لماذا؟ خو بها حد ورسمه قياسه استقراء. ليش؟ لأن عنده المشكلة في المواد، عند المشكلة أين؟ في المواد، والمواد هي التي تثير تصديقا في النفس للهيئات. فعلى الرغم من تسليمه بالهيئات، ولكن لا يصدق بهيئات التي يريدها الفيلسوف في بعض الموارد، بل في كثير من الموارد، لأنه ملتفت بأن التصديق إنما يكون من المواد من جهة ما يصدق. وهذا يعني فيه، يعني إذا نريد أن ندقق على طريقة المحقق الاسترابادي، ملتفت بعضهم هكذا يشكل على المحقق الاسترابادي، يقول كيف للمحقق الاسترابادي أن يقدم ما هو يقيني على ماذا؟ على ما هو ظني، بحيث يقدم الخبر على البرهان الفلسفي، البرهان الذي يستعملونه الفلاسفة، هذا مرادي. كيف هذا من غريب؟ وإذا تسأل المحقق الاسترابادي نفسه وتقول له أنت تقدم اليقين على الظن، ماذا يجيب؟ يقول لا، يقول اليقين لا أقدمه على الظن، لكن هذا ليس بيقين بهذه الطريقة. ومن أين ليس بيقين؟ يقول لي ما عندي أنه اعتقاد وتصديق بمادته وليس بهيئته، وإلا هيئته يقينية الإنتاج، لكن يقيني الإنتاج لا ينتج يقيني.
هو يأخذ المادة من المعصوم،
ها يأخذ المادة من 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 غير التفكير العقلي ويدخلها بهيئات فتنتج له يقينيات، لا إشكال. فلا يأتي شخص ويشكل عليه إذا استعمل الهيئات، هو ملتفت، يعني محقق الرجل في هذه المسألة ملتفت. هسه احنا نختلف معه، لا توجد مواد يقينية، نختلف معه، ولكن بهذا الطرح الذي طرحه لا يورد عليه الإشكال المشهور، هو لا يقدم اليقين على الظن، ولا ما يوجد عاقل على وجه الأرض يقدم اليقين على الظن، ولكن اختلفوا في مصادق اليقين، وهو الرجل لا يعترف بإنتاجات العقل البشري للمواد مو للهيئات بأنها يقينية، فلذلك لا يوجد يقين حتى يقدم الظن على اليقين.
أحيانا حق والله،
ها؟
نبقى
صدق حق على كل حال. يعني من باب الإنصاف له أن هذا الإشكال لا يرد عليه. نعم يرد علي، نحاسبك، ما هي مشكلتك؟ ما هي المشكلة مع اليقينيات التي نقول أنها يقينية؟ هذا بحث صغروي بعد راح يصير. وقوله أو نحوه، أي من جهة ما تخيل، فإن التخيل يشبه التصديق. وشون يشبه التصديق؟ من حيث أنه أيضا انفعال ما للنفس تحدثها القضية، فهو انفعال ما للناس، ومراد من الانفعال ها هنا الذي يشمل حتى ماذا؟ الأوليات. فالنفس، هذا هم هذه التشقيقات، فالنفس إذا صدقت بشيء على أنه مطابق للواقع تنفعل فيه فتجري وراءه أو تبتعد عنه، إذا كان طيبا تجري وراءه، إذا كان باطلا تبتعد عنه، واضح؟ فهكذا في المخيلات، المخيلات صحيح أنها غير مطابقة للواقع، قد تكون مو دائما غير مطابقة للواقع، ويأتي الكلام والتفصيل فيها، قد تكون غير مطابقة للواقع، ولكن تبقى لجهات موجودة فيها، نبينها إن شاء الله في المخيلات، تؤثر على النفس انبساطا فتجري وراءها أو انقباضا فتبتعد عنها، فساوت القضايا المصدق بها من حيث انفعال النفس بالجري وعدم الجر، بالاتباع وعدم الاتباع. قوله أصناف القضايا، الكلام، والحمد لله رب العالمين.
الله.
هذاك المطلب ما خلص بعشر دقائق، أنا تبوع للساعة وتبوع لك.